السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة، الجزء 43. سؤال: إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فهل يسلم معه بنية القصر؟ والجواب: لا يجوز للمسافر إذا أتم بالمقيم أن يقصر الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، خرجه البخاري ومسلم. وعلى هذا، إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعتين الأخيرتين من الرباعية، وجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام إمامه، ولا يجوز أن يسلم مع الإمام مقتصرا على الركعتين فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا الحديث. سؤال: ما حكم الإسراع لإدراك الركعة مع الإمام في صلاة الجماعة؟ والجواب: إذا دخل المسلم والإمام راكع فلا يسرع ولا يدخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه حين فعل ذلك: زادك الله حرصا ولا تعد، خرجه البخاري. سؤال: ما حكم قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع مما يسبب التشويش على المصلين والآخرين؟ والجواب: حكم قراءة الرجل في المسجد في الحال التي يشوش بها على غيره من المصلين أو الدارسين أو قارئ القرآن، كل ذلك حرام لوقوعه فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. أخرجه مالك في الموطأ. سؤال: ما حكم صلاة الرجال في المسجد الحرام خلف النساء؟ والجواب: إذا صلى الرجال خلف النساء لزحام شديد فلا بأس بذلك، لكن هذا خلاف السنة، لأن السنة أن تكون النساء خلف الرجال، إلا أنه كما هو مشاهد في المسجد الحرام يكون هناك زحام وضيق، فتأتي النساء وتصف ويأتي رجال بعدهن فيصفون وراءهن، ولكن ينبغي للمصلي أن يحترز عن هذا بقدر ما يستطيع، لأنه ربما يحصل من ذلك فتنة للرجال، فليتجنب الإنسان الصلاة خلف النساء، وإن كان هذا جائز للضرورة، لكن ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع، وينبغي للنساء أيضا ألا يصلين في موطن يكون قريبا من الرجال فتحصل الفتنة للرجال والنساء. سؤال: هل يجوز إبعاد الصبيان عن مكانهم في الصف الأول؟ والجواب: لا يجوز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، خرجه البخاري ومسلم. ولأن في إبعاد الصبيان اعتداء على حقهم وكسر لقلوبهم وتنفيرا لهم عن الصلاة وزرعا للبغضاء والحقد في قلوبهم. ولأننا لو قلنا بجواز تأخير الصبيان إلى آخر الصفوف لاجتمعوا في صف واحد وحصل منهم اللعب والعبث في الصلاة أكثر، والله أعلم. سؤال: ما حكم الصلاة بين السواري؟ والجواب: الصلاة بين السواري جائزة عند ضيق المكان، أما في حال السعة فلا يصلى بين السواري لأنها تقطع الصفوف، والله أعلم. سؤال: ما المعتبر في إقامة وتسوية الصفوف؟ والجواب: المعتمد في تسوية الصفوف محاذاة الكعبين بعضهما بعضا لا رؤوس الأصابع، وذلك لأن البدن مركب على الكعب والأصابع تختلف الأقدام فيها، فهناك القدم الطويل وهناك القدم القصير، فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعب. وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض. أخرجه البخاري، أي أن كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتتحقق المحاذاة وتسوية الصف، فهو ليس مقصودا لذاته لكنه مقصود لغيره. ولهذا إذا تمت الصفوف وتساوت وقام الناس ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقق المساواة، وليس معنى ذلك أن يلازم هذا الإلصاق ويبقى ملازما له في جميع الصلاة. ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس من كونه يلصق كعبه بكعب صاحبه ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه وبين جاره في المناكب فرجة، فيخالف السنة في ذلك ويؤذي جاره، والله أعلم. سؤال: ما هي المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة؟ والجواب: المواضع التي ترفع فيها اليدان في الصلاة أربعة، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. فهذه هي المواضع التي صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، قال: وكان لا يفعل ذلك بالسجود. أخرجه البخاري ومسلم. سؤال: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فهل يكبر تكبيرتين؟ والجواب: إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام فليركع فورا، وتكبيره للركوع حينئذ سنة وليس بواجب. فإن كبر للركوع بعد تكبيرة الإحرام فهو أفضل، وإن تركه فلا حرج عليه. ثم بعد ذلك لا يخلو من حالات: الحال الأولى أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه، فيكون حينئذ قد أدرك الركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال. الحالة الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع، وحينئذ تكون الركعة قد فاتت ويلزمه قضاؤها، والله أعلم. وبعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع صار يتنحنح بشدة وتتابع، وربما يتكلم إن الله مع الصابرين، وربما يخبط بقدميه على الأرض، وكل هذا خلاف السنة، وفيه إحداث للتشويش على الإمام وعلى المأمومين. ومن الناس من دخل إذا دخل والإمام راكع أسرع إسراعا قبيحا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أخرجه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء الصلاة؟ والجواب: حكم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة سنة، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أخرجه البخاري. فعلى المسلم أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، لحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. وأما وضع اليدين على القلب على الجانب الأيسر فهو بدعة لا أصل لها، وأما وضعها تحت السرة فهو خلاف السنة، ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة والرجل، لأن الأصل اتفاق الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن يقوم دليل على تخصيص أحدهما دون الآخر، والله أعلم. سؤال: ما حكم التأمين في الصلاة؟ والجواب: التأمين في الصلاة سنة مؤكدة، لا سيما إذا أمن الإمام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، خرجه البخاري ومسلم. ويكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، خرجه البخاري ومسلم. والتأمين خلف الإمام مشروع للرجال والنساء، لكن الرجال يجهرون والنساء يسررن بالتأمين، والله أعلم. سؤال: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة بعدها؟ والجواب: السكت بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سكت صلى الله عليه وسلم سكوتا يسيرا يتراد به النفس من جهة، ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى حتى يشرع في القراءة ويكمل الإمام، ولو كان الإمام يقرأ فهي سكتة يسيرة ليست بطويلة، ولهذا لا يشرع للمأموم أن يقرأ لا الفاتحة ولا غيرها، بل يستمع لقراءة الإمام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. سؤال: رجل فاتته ركعة من صلاة الفجر، هل يكمل جهرا أو سرا؟ والجواب: هو مخير، ولكن الأفضل أن يتمها سرا، لأنه قد يكون هناك أحد يقضي فيشوش عليه لو جهر. سؤال: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ والجواب: جلسة الاستراحة في الصلاة تكون عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة، وجلسة الاستراحة في الصلاة تشرع لمن يشق عليه القيام مباشرة، ومن لا يشق عليه فلا يجلس. لحديث مالك ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض، أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. فجلسة الاستراحة تكون عند الحاجة إليها في الصلاة. فعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، أخرجه البخاري ومسلم. والله أعلم. سؤال: ما حكم تحريك السبابة في التشهد من أوله إلى آخره؟ والجواب: تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء في التشهد وليس في جميع التشهد، فإذا دعا حركها كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في أصبعه أنه يحركها يدعو بها. وجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في السماء، لقوله تعالى: آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أخرجه البخاري ومسلم. فالله تعالى في السماء أي في العلو فوق كل شيء، فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو. ولهذا ثبت عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع أصبعه إلى السماء وجعل ينكتها إلى الناس يقول: اللهم أشهد ثلاثة، خرجه مسلم. فكلما دعوت الله عز وجل فإنك تحرك السبابة تشير بها إلى السماء، وفي غير ذلك تجعلها ساكنة. ومواضع الدعاء في التشهد هي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه ثمانية مواضع يحرك الإنسان أصبعه فيها نحو السماء، وإن دعا بغير ذلك أيضا رفعها، لأن القاعدة أن يرفعها عند كل دعاء. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.